11 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. المرشحون 7 يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيرانية. مقتل جندي أمريكي في هجوم على قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية. وتظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتعزيز صمود الأهالي. إلى التفاصيل. قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13، تحتدم المنافسة بين المرشحين 7 للإفصاح عن خططهم وبرامجهم عبر الإفادة من المساحات الإعلامية التي أتاحتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الإيرانية. فقد تحدث المرشح علي رضا زاكاني مؤكدا أهمية تغيير وجهة السياسة الخارجية إلى الدبلوماسية النشطة الذكية، لافتا إلى خطأ التعامل مع الغرب كمعلم ينبغي الجلوس بين يديه بكل تواضع، وأضاف أن الثورة الإسلامية فرضت واقعا جديدا مؤسسا على المصالح وقواعد الاحترام. بدوره قال المرشح محسن رضايي أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد، مشددا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. من جهته يرى المرشح عبد الناصر همتي عدم إدخال عائدات النفط في الميزانية وجعلها رهنا لتذبذب سوق النفط. حول مستجدات المنافسة على الانتخابات الرئاسية الإيرانية نتابع التقرير التالي.
قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تحتدم المنافسة بين المرشحين 7، حيث يفصح المرشحون عن خططهم وبرامجهم الانتخابية آملين أن تلقى ترحيبا وقبولا من قبل الناخبين. فالمرشح للانتخابات الرئاسية 13 إبراهيم رئيسي قال إن الاهتمام بالظروف المعيشية للعمال هي واحدة من أهم أولوياته. وفي سياق آخر أشار رئيسي إلى صناعة السيارات باعتبارها واحدة من أهم اهتمامات الناس والتي يمكن حلها. وأشار المرشح سعيد جليلي إلى دور الشعب وقال إن أبناء كل منطقة يجب أن يكونوا رواد تقدم وتطور لمحافظتهم. وأضاف جليلي إذا حصل تقدم في السنوات الأربع المقبلة فمن الضروري أن تستفيد الحكومة من دعم ومشاركة الشعب لتدخل في الساحة بكل قوة. المرشح الرئاسي أمير حسين قاضي زاد هاشمي قال إن اهتمام الرأي العام بالانتخابات يتعزز يوما بعد يوم، والناس يقارنون تدريجيا بين المرشحين والمنافسة فيها تزداد جدية، مؤكدا أن هذا سيؤدي إلى زيادة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع واتخاذ القرار الصحيح واختيار الأصلح بين هؤلاء الموجودين في الساحة. وقال المرشح لرئاسة الجمهورية علي رضا زاكاني أن الأولوية في برامج حكومته ستكون للثقافة والمجتمع، حيث يكون التعليم في قمة اهتماماته، ذلك أن 70% من الاقتصاد النشط يعتمد على التعليم، مضيفا أنه في حال فوزه بالرئاسة سينشئ وزارة للأسرة والأطفال والمراهقين والشباب برئاسة وزيرة. المرشح الرئاسي محسن رضائي قال أنه سيعتمد برامج جديدة للاقتصاد الإيراني، مؤكدا على وجوب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بأكمله، وأنه لا يقوم برفع الأسعار بأي شكل من الأشكال. وقال رضائي أن المبدأ الأول في حكومته هو إعادة الثقة إلى سوق الأوراق المالية. وقال المرشح الرئاسي محسن مهر علي زاد إن جزءا كبيرا من المشاكل سببها عدم وجود برنامج منتظم وسوء التصرف وسوء الإدارة، وجزء صغير أيضا يتأثر بإجراءات الحظر المفروض على إيران. المرشح الرئاسي عبد الناصر همتي أكد على الاستثمار والبنية التحتية، مضيفا أن لا ينبغي إدخال عائدات النفط في الميزانية، فإن ذلك سيؤدي إلى تقلب الموازنة الحكومية إذا تذبذب سعر النفط. من جهته محافظ العاصمة الإيرانية محسن بانتبي شدد على ضرورة ضمان أمن الانتخابات، وقال إن عناصر إنفاذ القانون في جميع المحافظة تلقت دورات تدريبية والتوجيهات.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث تستأنف اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا اليوم المرحلة السادسة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1. أعلن ذلك عباس عراقشي مساعد وزير الخارجية الإيرانية ورئيس الوفد الإيراني للمفاوضات، مشددا على أن ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق هو إزالة كافة أثار الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. من جهته تساءل ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ورئيس وفدها إلى المفاوضات عما إذا كانت الجولة القادمة هي الجولة الأخيرة، مضيفا أن جميع المتفاوضين يأملون ذلك. أكدت الخارجية الإيرانية أن إلغاء أمريكا الحظر على 3 مسؤولين إيرانيين سابقين لا علاقة له بالمفاوضات الجارية في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي. ووصف المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة الإجراء الأمريكي ذاك بأنه سلوك انتقائي، وأضاف أنه لا يعتبر مؤشرا على حسن نوايا خاصة في ظل استئناف الإرهاب الاقتصادي. وأضاف يتعين على إدارة بايدن رفع الحظر بشكل فاعل ويمكن التحقق منه والتخلي عن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اتبعها ترامب. وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت شطب 3 مسؤولين إيرانيين سابقين، وشركتين من قائمة الحظر سبق لها أن أدرجتهم فيها. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ادعاء الإدارة الأمريكية الحالية بتغيير سياستها تجاه الاتفاق النووي مجرد كلام، مؤكدا استمرار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها ضد إيران. وأشار مجيد تخت روانشي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المفاوضات النووية بفيينا، وقال أن الاختبار الرئيس والحقيقي هو أن يثبت التحقق أن أمريكا غيرت مسارها وتخلت عن سياسة الضغوط القصوى وإرهابها الاقتصادي ضد إيران. وتطرق إلى الموقف المهادن لمجلس الأمن أزاء اغتيال أمريكا للشهيد القائد سليماني ورفاقه واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية وارتكاب المجازر في اليمن وفلسطين، وقال لقد احتفظ المجلس أزاء كل ذلك بموقف متفرج. نظم العشرات من أبناء القدس والداخل الفلسطيني المحتل مظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح بهدف تعزيز صمود الأهالي ومنع تهجيرهم. وكانت سلطات الاحتلال قد حولت القدس إلى ثكنة عسكرية ونشرت الحواجز على الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك. لقي عسكري أمريكي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم تعرضت له قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود العراقية السورية، واعترفت بذلك القيادة العسكرية الأمريكية مدعية أن مقتل العسكري جاء إثر حادث وقع في القاعدة دون أن تكشف عن طبيعة الحادث ذاك. وقال الناطق باسم الحرس الوطني في ولاية لويزانيا أن تحقيقا فتح بسبب وفاة الرقيب كيسي جي هارت، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعلومات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المرشحون 7 يواصلون دعايتهم الانتخابية عبر مختلف وسائل الإعلام الإيراني. مقتل جندي أمريكي في هجوم على قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، وتظاهرة حاشدة أمام حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لتعزيز صمود الأهالي. إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أصدقائنا الشباب ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران، وموضوع الحديث في هذا الأسبوع نعم، نحن مقبلين على إجراء أهم حدث في الجمهورية الإسلامية في إيران، الانتخابات الرئاسية لعام 1400 للهجرة الشمسية الموافق لعام 2021 للميلاد. لذلك نتحدث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب فيها. ضرورة حضور الشباب في هذا الحراك السياسي المهم، الانتخابات الإيرانية الرئاسية، على كافة الأصعدة، وقراءة أنتم قراءتكم وقراءة ضيوف البرنامج، وما هي الإرشادات التي يؤكد عليها الإمام الخامنئي لشريحة الشباب في التعامل الأمثل مع قضية الانتخابات وبعض من الهواجس ومن الإشكاليات المطروحة لمشاركة الشباب في الانتخابات الإيرانية. هذه المواضيع التي نسعى للحديث عنها في لقائنا لهذا اليوم وإن شاء الله ليوم الاثنين القادم. يمكنكم المشاركة معنا في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا 22013762، وأيضا 22013768 و22013848 مفتاح البلد وطهران 00983121. أيضا رقمنا على الواتساب هو 00989388750. وإليكم موقعنا على الإنترنت arabicradio.net، حيث يمكنكم متابعتنا من خلال هذا الموقع ومتابعة سائر الصفحات الموجودة عبر هذا الموقع الإلكتروني. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. قبل أيام أحبتي حلت الذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وهي طبعا أيام قبل موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، والسيد الخامنئي استحضر في هذه المناسبة ما كان يؤكده موضوع التغيير والتحول، وأيضا أكد بأن الانتخابات والمشاركة في الانتخابات واجب شرعي. طبعا هذه الذكرى 32 لرحيل الإمام تحل في وقت تواجه إيران استحقاقات متعددة، أبرزها مسألة الانتخابات الرئاسية، أيضا مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك النهوض بالبلاد اقتصاديا ومعيشيا جراء تبعات العقوبات وتفشي وباء كورونا. الانتخابات أحبتي كانت أحد أكثر المواضيع التي حث عليها مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال مسيرته، مشددا في أكثر من موقف على ضرورة توجه الجميع بكل قواهم إلى صناديق الاقتراع حتى تتم الانتخابات بصورة جيدة. والجدير بالذكر أن رؤية السيد الخامنئي حفظه الله إلى أهمية موضوع المشاركة في الانتخابات هي نفس الرؤية التي كان يتحلى بها الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه، بحيث أكد خلال كلمته في ذكرى رحيل الإمام الخميني أن إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات، وكان الإمام رحمة الله عليه يعتبرها واجبا شرعيا. هناك بعض النقاط سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب في الحديث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب، حيث سيكون معنا في الاستوديو الأستاذ علي النقشبندي الباحث الاجتماعي، سوف نأخذ معه مساحة من الحديث حول ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جيل الشباب في كل بلد هو الذي يعول عليه في مستقبل البلاد وتحديد مصيرها، فللشباب بهم منتصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولإذاعتكم الإخوة المستمعين والأخوات الفضليات. الحقيقة المشاركة بالانتخابات هي لدينا في العراق هي حق وواجب في آن واحد مكفول من خلال
طيب هذه المشاركات إن شاء الله نستمع إليها في طيات البرنامج دنيا الشباب والحديث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب في هذه الانتخابات. هناك أيضا بعض التقارير وبعض المحطات إن شاء الله سوف نمر عليها، لكن دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ السيد علي النقشبندي الباحث الاجتماعي معنا في الاستوديو. حياك الله السيد علي، أهلا وسهلا.
عليكم السلام، حياكم الله، أهلا ومرحبا ببرنامجكم وبكم وبطاقم البرنامج.
بارك الله فيك. أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا البرنامج. باعتبار البرنامج برنامج شبابي، نحن نستقبل اليوم شيخ الشباب، وهو من الذين يعني قضوا فترة شبابهم ومن أحلى أيام أعماره في جبهات القتال، واليوم يجلس معنا في دنيا الشباب لكي يعطينا هذه الصورة التي نحن شباب اليوم بأمس الحاجة إلى تحلي مثل هذه الرؤية، رؤية الشخص الذي عاش أجواء الثورة الإسلامية وعاش ما تلت هذه الثورة من أحداث، من تطورات ومن مستجدات. واليوم أيضا نحن مقبلين على مرحلة جدا خطيرة وحاسمة من حياة الثورة الإسلامية، الانتخابات الرئاسية. بلا شك يعني مسألة الانتخابات وحضور الشباب أمر مهم جدا، والتأكيدات للقائد قائد الثورة الإسلامية وقبل ذلك الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، تأكيدات كبيرة بهذا الخصوص. سأأخذ رأيك بهذا الإطار سيدنا العزيز بعد أن نتابع هذا التقرير عن بشكل عام أجواء الانتخابات في جمهورية إيران الإسلامية. نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود.
بعد إجراء المناظرة بين المرشحين السبعة للرئاسة الإيرانية، يستعد المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13، وهنا يأتي الحديث عما يريده الشعب من المرشح، حيث تتعدد المطالب، لكن الأهم لديه هو تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ما نريده من رئيس الجمهورية أن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته، وأن تعمل حكومته على تثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء.
أتوقع من الرئيس الجديد الالتزام بالوعود التي يقدمها للشعب في أيام الحملات الدعائية، وأن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته.
فحديث الاقتصاد قد يبدو أكثر جذبا للمواطن وهو يتابع برامج المرشحين. ينظر المواطن إلى بعض الإحصائيات كالتضخم والبطالة ليوجه رسالة إلى من دخل السباق الانتخابي.
أريد من رئيس الجمهورية الجديد الاهتمام والاعتناء بأمور الشعب والرفاه الاجتماعي والبطالة والسيطرة على التضخم.
تتصاعد الحملات الدعائية مع اقتراب موعد الانتخابات، فيما أعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها المشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين بالوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. عرض المرشحين لبرامجهم الانتخابية في هذه الأيام زاد من توقعات الناخب الإيراني في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على اعتاب الاستحقاق الانتخابي المقبل.
نعم، تابعنا وإياكم هذا التقرير عن أجواء الانتخابات في جمهورية إيران الإسلامية يوما بعد يوم، عندما نقترب إلى موعد الانتخابات نجد أن هناك حماس يزداد فيما بين الشعب الإيراني بالرغم من يعني المحاولات العديدة سواء على مستوى الفضائيات أو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث هناك الأعداء يأتون ويحثون الناس لعدم المشاركة يبثون فيهم اليأس وما إلى ذلك. لكن اليوم دعوني لكي يستفيد من حضور الأستاذ سيد علي النقشبندي بالنسبة لأهمية حضور الشباب في عموم العملية السياسية لإدارة البلاد ولا سيما مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، متعكم الله بشبابكم،
حياك
إن شاء الله وكل المجتمع الإيراني. المجتمع الإيراني مجتمع فتي، يعني نسبة الشباب تؤلف نسبة كبيرة في المجتمع.
نعم.
لذلك تأثير هؤلاء على الانتخابات سيكون واضحا بالحاسمة في مسألة. المهم بالنسبة للشباب المشاركة في الانتخابات هي من أهم الواجبات الشرعية والعقلية. يعني إذا نذهب إلى الأنظمة الديمقراطية في العالم، هنا ليست هناك مساحة أو فرق بين الانتخاب هناك أو هنا. الانتخاب هنا يجري بالطرق الشرعية والعقلية والمؤسساتية، وهناك كما في الغرب أو في الدول الأخرى هيئة رقابة ونزاهة ومؤسسة لا ترتبط بجهة معينة تقوم بالعمل الانتخابي. لكي يتوفر هذا هذه الفرصة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان بالاختيار، اختيار الأصلح الأنسب لمن يحكمه، لمن يتولى مسؤولية إدارة شؤونه السياسية صحيح. والاجتماعية والاقتصادية. رئاسة الجمهورية في ولاية الفقيه هي انتخابية وليست تعيينية، لا عن طريق مجلس النواب، يعني
يختارون شخصا واحدا،
نعم، غير مباشرة كما مثلا في العراق.
نعم.
نظام ولاية الفقيه جعلت رئاسة الجمهورية من أهم حقيقة الأعراس الانتخابية التي لم تخلو سنة من السنوات منذ انبثاق الثورة الإسلامية إلى حد يومنا هذا. يعتبر انتخاب رئاسة الجمهورية من أهم الانتخابات التي تجري في كل 4 سنوات في إيران.
أحسن.
وكانت نسبة المشاركة في طول الانتخابات هي الأعلى بالنسبة لكل ديمقراطيات العالم.
صحيح، أحسنتم. يعني حتى في الدورات الماضية أيضا وجدنا هذه النسبة، نسبة متزايدة جدا. لكن يعني حقيقة نحن في المجاميع الشبابية، في الحضور الشبابي في مثلا هنا وهناك، خاصة عبر الأجواء الافتراضية، نجد أن هناك تعدد الآراء. يعني اليوم الآن تقول أن هناك نسبة مشاركة عالية، لكن اليوم ما يشاهد أن هناك، لا أريد أن أحدد نسبة قليلة أو كثيرة، هناك هذه الحالة موجودة بأنهم يرفضون المشاركة في الانتخابات لأنهم لم يجدوا ضالتهم في الدورة السابقة. يعني لم يحصل الشباب على موقعه المأمول من المكان الاجتماعية العلمية، مسألة فرص العمل، مسألة البطالة، مسألة الكثير من المشاكل الاقتصادية، الزواج. فلذلك يقولون بأنه نحن سوف لا نشارك في هذه الانتخابات. طبعا هذا يأتي بدعم وتحريض من قبل الأعداء الذين لا يريدون الخير للشعب. ماذا تقول لهؤلاء الشباب؟
طبعا قولي أنه كما يقال مثل لا يمكن سد مسجد لعدم وجود مصلين اثنين فيها. المسجد قائم، النظام قائم، المؤسسة النظامية التي تقوم بهذا العمل الذي هو حقيقة مفصل وحساس وخطير جدا بالنسبة للدولة والجمهورية الإسلامية. هذا نسبة المشاركة أو الاشتراك أو عدم الاشتراك هو نتيجة، أنا في تصوري أنه هو رد فعل وانسياق نحو أقوال المغرضين والأعداء الذين يشككون في ما حصل في الجمهورية الإسلامية، ما حصل بعد الثورة الإسلامية من قيام مؤسسات دولة وجمهورية إسلامية وانتخابات تقريبا بمعدل كل سنة انتخاب معين، هذه مفخرة لمن يريد أن يعيش حرا، لمن يريد أن ينتخب الأنسب والأصلح حتى مهما كان وعيه، مهما كان رشده السياسي والاجتماعي والاقتصادي. المهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق للإنسان، وهذا النظام وفر هذا الحق وهذه المسؤولية للإنسان، وهو واجب شرعي وعقلي. ما ممكن أنا ألوم أحد بعد أن أكون أنا قد اخترته بمسؤوليتي لعمل فلان معين. أكون الجواب أنه أنت لسوء اختيارك قمت بهذا العمل. فهذا سوء الاختيار مو معناها عدم المشاركة. انتخب
وابحث
عن الصالح ثم الأصلح ثم الأصلح. يعني هناك دا نفرض أنه كلهم صالحين لأنه غربلوا في مجلس صيانة الدستور عن سوابقهم وعن إيمانهم وعن رشدهم وعن عقلهم وعن كل ما يخص أن الإنسان الأنسب والأصلح لإدارة دولة. لإدارة دولة منصب تنفيذي خطير جدا.
يعني بحسب مجلس صيانة الدستور هؤلاء يستحقون أن يرتقوا هذا المنصب.
فأنت أيها الناخب، أيها الشاب، أيها
انتخب الأصلح
ابحث دائما عن الأصلح، لأنه
طيب عن آليات
وظيفة الأنبياء هو وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح.
أحسنتم. عن آليات الاختيار الأصلح في من بين المرشحين، يعني هناك تعليمات من قبل قادة الثورة وإيضاحات، وهو يسلط الضوء على أنه من يكون الأصلح من دون تسمية شخص معين، لكن يعطي مواصفات يقول انتخبوا الفلان. هذا الموضوع إن شاء الله سنعود إليه ومناقشته بعد أن ننتقل إلى مخرج البرنامج ولنرى ماذا لديه يقدمه للشباب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم، والحديث عن الانتخابات الإيرانية ومشاركة الشباب في البرنامج. هناك فقرات إن شاء الله نتابعها معا ومع إشارتنا للساعة 11:32 ندعوكم لمتابعة فقرة من فقرات البرنامج، ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث وإثارة بعض النقاط المتعلقة بموضوع الانتخابات ومشاركة الشباب فيها مع ضيفنا الأستاذ السيد علي النقشبندي الباحث الاجتماعي الذي نتشرف بحضوره معنا في البرنامج. إذن ابقوا معنا.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله أكد في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف لزوم إجراء الانتخابات الرئاسية 13 بزخم أكبر وحضور أوسع، داعيا إلى قطع الطريق على أولئك الذين يعملون دون هوادة لإعادة إيران إلى مربع الخضوع والتراجع والارتهان. فقد قال سماحته إن إيران لم تسقط وتضمحل خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما، وإن إرادة الشعب تتجسد في الانتخابات. وفي هذا المجال أوضح الإمام الخامنئي حفظه الله إن سر صمود الثورة الإسلامية يكمن في تلازم الجمهورية مع الإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام، مؤكدا أن الإمام الخميني الراحل كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه. وعلى هذا الأساس حذر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله من الدعوات والإشاعات والافتراءات المغرضة الرامية على تثبيط عزيمة الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن الراحل العظيم الإمام الخميني قدس سره الشريف كان يعتبر المشاركة في الانتخابات واجبا شرعيا، وإن الانتخابات استحقاق ديني ووطني وأخلاقي يكلفه دستور الجمهورية الإسلامية، وإن الشعب الإيراني يملك اليوم من التجارب والمعطيات ما تجعله جديرا في تمييز الجيد من السيء، خاصة وأن البلاد تتقدم بخطوات جبارة في مسيرة التنمية والعلوم والتطوير والجهوزية، وهو ما يوجب اعتماد الدقة المتناهية في انتخاب الأصلح لحمل هذه الأمانة والمسؤولية الكبرى.
نعم، شكرا لعلياء على هذه الفقرة، وعودة إلى ضيفنا الشاب القديم. نعم، حياك الله سيد علي، أهلا بك إلى برنامج دنيا الشباب. كنا نتحدث عن معايير أو آلية الاختيار فيما بين المرشحين، من هم الأصلح؟ يعني إن شاء الله كلهم صلحاء، لكن نريد الأصلح الذي يخدم البلد ويعرف ظروف البلد وما يمر به.
أولا البصيرة بما يجري في البلد، هؤلاء يقدمون مشاريعهم برامجهم لتطوير والقيام بالنهضة الاقتصادية وعلاج هذه المشاكل التي يعاني منها المجتمع الإيراني، خاصة الوضع الاقتصادي الذي خلف الكثير من البطالة التي وقع فيها الشريحة الكبرى، الشريحة الشابة، الشريحة التي يجب أن لديها الطاقة والحيوية لإدارة المجتمع وتفعيل النظام والقيام بنهضة المجتمع الإيراني. هؤلاء يقدمون برامجهم، من خلال تقديمهم لبرامج يتحسس الإنسان أو يرى أن هذا البرنامج هو الأصلح في هذا الوقت في هذا، وصاحب البرنامج سيكون لديه أنه هو الأصلح بدون مهاترات وبدون شعارات، لأنه عادة الإنسان يقوم بتقديم بعض الشعارات لكسب مودة أو جلب الأصوات الانتخابية. ولكن هذه الشعارات لا يمكن تطبيقها، خاصة إذا كان القائم بها غير عملي أو غير موفق،
يعني
أو
جرب سابقا أو جرب سابقا. الشعارات هي يعني ما يتفوه به المرشح الرئاسي، يقول أنا لدي كذا وكذا وكذا برامج، لكن كيف نميز الشعار الصحيح الشعار الحقيقي عن الشعارات اللي تكون أشبه ما تكون إلى دعايات انتخابية وجلب جذب الأصوات فقط؟
الدعاية الانتخابية هي شعاراتية أكثر مما هو يعني قيام ببرنامج معين. ودراسة المجتمع الإيراني والمشاكل الحقيقية التي تواجه هذا المجتمع، وخاصة الاقتصادية، للقيام بالنهضة الاقتصادية ومعالجة المشاكل التي يعاني المجتمع الإيراني. الشعار عندما يطرح الإنسان أنا سأقوم أنه أدخل في كل بيت فلان شيء فلان، هذا سيكون شعارا قد لا يتحقق. نعم. لذلك ندعو في هذا اليوم الانتخابي الأخير، المناظرات الانتخابية، أن تكون البرامج لدى المرشحين الصالحين إن شاء الله كلهم صالحين، أن يكونوا عمليين في طرحهم لمعالجة المشاكل الاقتصادية والتي تؤلف في هذه الدورة، الظروف الحساسة التي يمر بها المجتمع الإيراني من الناحية الاقتصادية، الحصار، الاتفاق النووي، ما يجري في المنطقة، حالة البطالة، كل هذه المسائل يجب أن تكون في هذه الفرصة الأخيرة للمناظرات تكون واضحة لكي يستطيع الشاب المؤمن الملتزم حتى الإنسان العادي الذي العاقل الذي أعطي هذه الحرية للانتخاب أن يميز الصالح من الأصلح والأصلح من الأصلح.
أحسنت. هذه الدعوة التي تفضلت بها دعوة للمرشحين بأن يعني يلتزموا بالأخلاقية والمهنية في التعبير عن شعاراتهم، لكن في الجانب الآخر أنا أخاطب الشباب، أخاطب الشباب بأن أقول لهم أنتم من خلال البصيرة، النقطة التي تفضلت بها، من خلال الوعي انظروا إلى هذه الشعارات. هناك شعارات واضحة أنها لا يمكن التحقق بكل سهولة بحسب الظروف الموجودة، فأنت عليك أن تميز الشعار الحقيقي والشعار الذي يمكن تطبيقه بالإمكان العقلي والشعارات التي يعني مستحيل أو شبه مستحيل.
نعم، بالتأكيد كأنما هو الهدم والبناء. الهدم يستغرق ساعات والبناء سنوات.
جزاك الله خير الجزاء. اسمح لي لكي يدخل معنا سيد علي الموسوي من العراق معنا عبر الهاتف. سيد علي، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله. سيد علي،
أحسنتي.
تفضل سيد علي، أنت على الهواء.
أحسنتي.
سيد علي، تفضل.
إن شاء الله، إن شاء الله.
تفضل، تفضل. سيد علي الموسى وتسمعني؟ نعم، يبدو أن هناك خلل في الاتصال. طبعا هو سيد علي بعث لنا بمشاركة عبر الواتساب، وطبعا يقول تعلمت من تجارب الماضي أن أفضل قرار يتخذه الشاب وحتى المواطن لانتخاب المرشح هو أن ينظر إلى مواقف المرشح العملية وأرائه بما يخدم المواطن خلال 4 سنوات، وبعده يقرر يعني من ينتخب. إذا عاد إلينا فيما بعد سيد علي الموسى ممكن أن يوضح لنا هذه الفكرة، وإلا سنجيب أو نناقش هذا الموضوع. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي نتوقف عند فقرة إنتاجية ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. أحبتي، لأجل أن نحظى بفكرة واضحة تمكننا من النجاح في الاختيار الأمثل، لابد من معرفة من هم المرشحون لهذه الدورة. إذن وبصورة سريعة سنستعرض أهم ما يتعلق بهم، حيث تدور المنافسة حول منصب الرئيس هذا العام بين 7 مرشحين، وفيما يلي نبذة عنهم. سعيد جليلي، أمين السر السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو كامل العضوية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، التحق بوزارة الخارجية في العام 1989 وشغل منصب نائب لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية. عمل مستشارا للرئيس الأسبق محمود أحمد نجات، ثم خلف علي لاريجاني بصفة سكرتير لمجلس الأمن القومي. انطلاقا من هذا المنصب ترشح لانتخابات العام 2013، وعلى الرغم من التوقعات العالية حينها فإنه حل في المرتبة الثالثة. محسن رضائي، أكبر المرشحين سناً والأمين الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، شغل منصب القائد العام لحرس الثورة بين العامين 1997 و 1981، وترك منصبه فيما بعده ثم عاد رضائي إلى حرس الثورة في العام 2015، وشغل منصباً أكاديمياً في جامعة الإمام الحسين عليه السلام. كان رضائي مرشحاً دائماً لمنصب الرئاسة في إيران، لكنه خسر في جميع الانتخابات التي خاضها، وهو يعد من أشد منتقدي البرامج الاقتصادية للحكومة. إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة وأحد المسؤولين الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الأمريكية، أمضى رئيسي معظم حياته المهنية في القضاء. بدأ كمدع عام إقليمي، ثم تولى مناصب النائب العام والنائب الأول للقضاء والمفتشية العامة، وقبل أن يترك القضاء ويترأس سدانة العتبة الرضوية في مدينة مشهد. خاض الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات، واستطاع نيل أكثر من 15 مليون صوت بعد الرئيس الإيراني الحالي الدكتور حسن روحاني، فيما يركز رئيسي على تأسيس اقتصاد مقاوم وتعزيز الإنتاج المحلي أكثر من المفاوضات مع الغرب. أما التعريف بباقي المرشحين فيأتيكم في اللقاء القادم من البرنامج وفي هذه المحطة بإذن الله تعالى، فنستودعكم الله، إلى اللقاء.
نعم، شكرا لك مرة أخرى علياء على هذه الفقرة، وعودة إلى ضيفنا السيد علي النقشبندي، ضيفنا العزيز في هذا البرنامج، والحديث عن ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات الإيرانية. اسمحوا لي لكي نستمع إلى مداخلة الأخ السيد علي الموسوي من العراق. السيد علي، مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، صباحكم الله بخير.
صباحك الله بألف خير، أهلا وسهلا سيد علي، حياك الله.
وإلى ضيفكم الكريم،
بارك الله.
الحقيقة أنا يعني من خلال تجاربي ومتابعتي إلى كثير من الانتخابات،
نعم،
الإقليمية والدولية وإيران والعراق، يعني أنا وجدت أفضل شيء أنه الناخب يعتمد عليه ويستفيد منه أنه يشخص المرشح من خلال 4 سنوات الماضية، كيف كان عمله وكيف اندفاعه وتصديه وخدمته إلى المجتمع وغير ذلك، فعند ذلك يقرر. يعني إذا كانوا 5 أو 3 أو 4 راح ينتخب الأفضل من يوم، هذا من ناحية. وكذلك يعني الحقيقة يعني على ضوء هاي الفكرة يعني أوجه سؤالي إلى ضيفكم الكريم، يعني ما هي المعايير التي اعتمدها مجلس صيانة الدستور بانتخاب يعني المرشحين 7 خاصة في هذه السنة؟ وأنا وجهة نظري يعني كإنسان مستقل ومراقب، يعني كان بودي أنه يرشحوا 3 إصلاحيين و3 محافظين لتكمل العدالة في ذلك وتدفع الناس إلى الحضور في الانتخابات أكثر. وشكرا لكم،
جزاك الله خير الجزاء، شكرا لك على المشاركة والسؤال، اللي هو أيضا من الأسئلة التي أثيرت هذه الأيام من بعد تحديد مجلس صيانة الدستور لـ7 من المرشحين. أولا بالنسبة للنقطة التي تفضل بها عن تحديد المرشح الأصلح من خلال أدائه السابق،
بالتأكيد ليس كل المرشحين لهم أداء سابق، لهم مسؤوليات كانت ومقيمة من قبل مجلس صيانة الدستور، سوابقهم، ماضيهم، مسؤولياتهم، أدائهم، إجراءاتهم، هل بقوا على نفس المستوى من المسؤولية، ترفعوا، هذه كلها واجبات مجلس صيانة الدستور. الناخب يرى، لا يرى التفاصيل، وإنما يرى ما ترشح من مجلس صيانة الدستور هؤلاء الأشخاص. طبعا الأنظمة الديمقراطية بالعالم خاصة رئاسة الجمهورية ليست كمثل البرلمان انتخاب الغير مباشر، يعني مثلا بالعراق البرلمان يقوم بتحديد السلطة التنفيذية.
صحيح.
هنا الانتخاب مباشر لذلك لا من قبل الشعب، لذلك لا يقبل عددا كبيرا. يعني أعرق الأنظمة الديمقراطية بالعالم اللي هي يصوتوا ويطبلوا.
نعم.
لها
اثنان فقط
يتفقان على اثنان واحد. صحيح. جمهور يعني واحد مثل المثل العراقي، تريد غزال أخذ أرنب. نعم. أرنب أخذ أرنب.
صحيح.
يعني هنا النظام ولاية الفقيه والانتخاب المباشر لرئاسة الجمهورية لا يقبل أكثر من عدد 10، لأنه تتبعثر الأصوات وتتشابك البرامج.
لكن البعض يقول نسبة المشاركة ربما تزداد.
نسبة
هل مهم يعني نسبة المشاركة إلى هذا الحد؟
حتى هذه نسبة المشاركة قد لا تكون مساعدة لانتخاب الأصلح. المشاركة في أعرق الأنظمة الديمقراطية، طبعا إيران متفوقة على أعرق الأنظمة الديمقراطية في نسبة المشاركة. يعني نتذكر لولا مثلا ما جرى في نسبة المشاركة وصلت إلى 85%. يعتبر 45 و50 نسبة مشاركة جيدة بالأنظمة الديمقراطية.
صحيح. لأنه 50 فما فوق. نعم.
50 فما فوق.
نعم.
أي حتى يقبل بالأربعين. يقبل بالأربعين. وهنا نسبة المشاركة الحمد لله دائما جيدة لوجود الشباب. إحنا برنامجنا لأنه الشباب الواعي والبصير الذي يبحث دائما عن الأصلح لمن يقرر عنه.
نعم. من الإشكاليات التي أيضا أثيرت من قبل الشباب سيدنا العزيز هي مسألة اختيار وتحديد مجلس صيانة الدستور لهذا العدد ولهذه الانتماءات التي عرفت عنهم. يعني هم ربما يعني صرحوا بشيء آخر، أنهم يشاركون في الانتخابات بشكل مستقل أو ما إلى ذلك، لكن هكذا يبدو في الوسط الشعبي بأن هناك مثلا عدد كبير من المبدئيين وهناك عدد ضعيف جدا من الإصلاحيين الذين لم يحظوا بدعم حتى من التيار الإصلاحي والقيادة في التيار الإصلاحي. ما هي المعايير التي اعتمد عليها مجلس صيانة الدستور لانتخاب هؤلاء بحيث يعني يكونون مرشحين للرئاسة؟
طبعا أنا لست في وضع ما قرره مجلس صيانة الدستور في إبعاد هذا أو في قبول ذاك.
نعم.
ولكن المعايير التي اعتمدوها أولا في نسبة العدد، العدد لا يقبل في الأنظمة الديمقراطية أكثر من 7.
صحيح.
وهذا العدد توفر. اثنين، لا ينظرون إلى مسألة لأنه هذه المصطلحات الإصلاحيين والمحافظين أصبح يعني شعاراتي أكثر مما هو عملي. لأنه إذا نعرف مسألة الإصلاح، الإصلاح وظيفة الأنبياء.
صحيح.
الأنبياء العظام مثل شعيب يقول في القرآن الكريم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الإمام الحسين يقول إن أريد الإصلاح في أمة جدي.
صحيح.
الإصلاح هو لأنه المجتمعات فاسدة.
نعم.
أو بها فساد أو تراكم فيها الفساد أو متجهة نحو الفساد. وظيفة الأنبياء إرجاع المجتمعات. نعم. إلى الصلاح، إلى الصلاح الأخلاقي.
نعم.
الصلاح السياسي، الصلاح الاقتصادي، الصلاح المجتمع يكون سليم. مجلس صيانة الدستور أخذوا هذه المعايير، أنه هؤلاء الأشخاص بسوابقهم بماضيهم يصلحون للقيام بهذا العمل. ولكن مثلا هناك من جرب في هذا العمل وأبعد.
نعم.
لأسباب أنه قد هناك فرصة لمنافس له يقوم بإدامة عمله
بنفس العمل.
نعم. التيار.
أحسنت.
وكما قلنا العدد لا يساعد. والأنظمة الديمقراطية العراقية أنه مثلا الأخ موسوي جرب الانتخابات بالعراق اللي هو الانتخابات النيابية، الانتخاب. نعم. غير مباشر للسلطة
التنفيذية. يعني المنهجية تختلف مع المنهجية فيه.
فهناك قوائم يختار. أحسنت. قائمة. هنا أشخاص معينين.
نعم.
لا تستطيع إلا أن تختار واحدا من 7.
أحسنتم. هناك أيضا بعض المشاركات من قبل أصدقائنا الشباب، نستمع معا إليها ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
جيل الشباب في كل بلد هو الذي يعول عليه في مستقبل البلاد وتحديد مصيرها. فللشباب ذهن منفتح، وعندما يكون لدى الشباب الوعي الكامل بالأشخاص المرشحين والإلمام بمتطلبات الظروف التي تمر على البلد، ونحن نتحدث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تفضل به سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله من توجيهات وتوصيات. وقام الجيل الشباب خاصة بتوعية من حوله بنظراته الثاقبة وعملا بإرشادات القيادة، فإن ذلك يؤثر تمام التأثير في انتخاب الشخص المؤهل لإدارة البلد وبالشكل الصحيح وتحديد الحقيقة مصير البلد على المستقبل القادم وعلى مدى السنوات التي ستعقب الانتخابات. وشكرا لكم. طالب من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولإذاعتكم الأخوة المستمعين والأخوات الفضليات. الحقيقة المشاركة بالانتخابات هي لدينا في العراق هي حق وواجب في آن واحد مدفول من خلال أن الدستور سن هذه القضية. ولكن أنا اليوم بودي أن أخاطب الشباب، الشباب سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو في العراق هم أكثر معنيين بهذه القضية وقضية الانتخابات باعتبار أنهم قادة المستقبل. فمن لم يشارك بالانتخابات إذن سيكون دوره محدود في بناء المستقبل. ومن منا من الشباب لا يريد أن يكون له دورا إيجابيا مهما في بناء بلده، في تقدم بلده، في الدفاع عن بلده؟ أني أوجه الدعوة لكل الشباب سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو كذلك في العراق أننا الشباب يجب أن نكون في طليعة من يشارك وينتخب، باعتبار أن الانتخابات ستحقق لنا الدور الذي نحن ننتظره في قيادة البلد وفي توجيه البوصلة باتجاه خدمة الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق.
شكرا للسيد غالب من طهران والسيد وليد الأسدي من العراق. والأخت فاطمة الزهراء تقول: طالما كانت جمهورية إيران الإسلامية عصية على الأعداء وعملائهم بفضل الشعب الإيراني المسلم الملتف حول قيادته الحكيمة وبفضل الشباب الواعي والثائر، الشباب الإيراني المسلم المخلص والوفي لنظام الجمهورية الإسلامية سيسطر أروع الملاحم البطولية في الانتخابات. من العراق ألف تحية وسلام للشعب الإيراني المسلم الأصيل. شكرا لفاطمة الزهراء. وأيضا الأخت أم علي من البحرين أيضا تقول: يكفي جمهورية إيران فخرا أن الانتخابات فيها هي الأكثر نزاهة وشفافية وأن السلطة فيها هي من الشعب وبرضا، كما أن المنتخبين مثقفون ومن خيرة النخب ولا يوجد بينهم من هو غير أصيل ومن هو أو من هو دخيل، مما يجعل الانتخابات تقوي أهداف الثورة وتمنع وجود ثغرات فيها، وهذا يعني ضمان استمراريتها ودوامها واليقظة الملحوظة فيها من قبل كل الأطراف. المشاركة مشاركة أمر ضروري ومرتبط بمستقبلهم، هكذا تقول الأخت أم علي من البحرين. ليس لدينا من الوقت كلمة أخيرة بالنسبة للمناظرات اليوم. نعم. آخر مناظرة، وأكيد نسبة المشاركة ربما سترتفع بعد هذه المناظرة في ثواني.
نعم، يعني احنا راح نكون ناظرين ومشاهدين لهذه المناظرات.
نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن تراعى في هذه المناظرات كما في السابق المسائل الأخلاقية، واثنين أنه نأكد على نسبة المشاركة، نسبة المشاركة الشباب، لأنه هذا الحق الله سبحانه وتعالى بفضل نظام ولاية الفقيه أعطي للإيراني، للشاب الإيراني، لاختيار الأنسب والأصلح لمن يدير شؤونه. نعم. بعض شؤونه، لأنه ليست رئاسة الجمهورية كل شيء في حياة الإنسان، الاختيار بيد الإنسان الإنسان، ولكن جزء من هذه الاختيارات ستكون بيد رئاسة الجمهورية التي تسن وتوفر الفرص، توفر الحياة الكريمة، العزة، الكرامة، الصلاح والإصلاح لهذا المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المجتمع الإيراني وأن تكون نسبة مشاركة الشباب وتوجههم نحو صناديق الاقتراع كما هي وصية السيد الخامنئي العزيز أن يكون حفظه الله أن يكونوا في مقدمة من يصل إلى صناديق الاقتراع ليختار الأنسب والأصلح حسب رأيه.
شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد علي نقشبندي الباحث الاجتماعي، كنت معنا في البرنامج، وشكرا لكم أصدقائنا الشرف. إن شاء الله نعود إليكم يوم الاثنين ونكمل المشوار معكم. حياكم الله وإلى اللقاء.